بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الصلاة من الأفنان الندية، شرح منظومة السور السوية لفقه السنن المروية لنظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب المواقيت، عند قول الناظم: وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، وهو أول وقت العشاء في اختيار النقل، تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في صحيح نقل. قوله: وبالغروب مغرب قد دخل، أي إن وقت صلاة المغرب يدخل إذا غابت الشمس حقيقة وتوارت بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. والتعجيل بها سنة ثابتة، أي بصلاة المغرب عند غياب الشمس. والتعجيل بها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، وهو عند غروب الشمس يبدأ وقت المغرب، وهو حين غربت أي الشمس. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن السائب، عن سائب بن يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة، أي على السنة، ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. والنجوم غالبا لا تظهر إلا عند غياب الشفق الأحمر، وهو بداية وقت صلاة العشاء. وما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفيها أيضا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني الأماكن التي يسقط فيها النبل أو السهام، بمعنى أنه يخرج من صلاة المغرب وما زال الليل لم يدخل بعد، أي استدار ظلمته. قوله: ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، أي ويمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. سيأتي الحديث عما الشفق، والحديث رواه مسلم. قوله: وهو أول وقت العشاء وفي اختيار النقل، أي وبمغيب الشفق يدخل وقت صلاة العشاء، وذلك لما جاء في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق، وهو أول وقت صلاة العشاء. والمراد بالشفق عند الأئمة ما عدا أبا حنيفة الحمرة الممتدة في الأفق الغربي، أي من أثر غياب الشمس ظهر الشفق الأحمر. ودليلهم ما رواه الدارقطني في سننه بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، أي وجب أداء العشاء بدخول وقتها بغياب الشفق الأحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، أي صلاة العشاء. وقد قيل إن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، وإذا كان كذلك فإنه صالح للاحتجاج به، إذ مثل هذا لا يقال بالاجتهاد والرأي، فليتأمل. وقوله: في اختيار النقل وتأخيرها، يعني تأخير صلاة العشاء لثلث ليل وإلى نصف، وكل في صحيح نقل معنى ذلك أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وقت اختيار، وهو الوقت الاختياري لنهاية وقت صلاة العشاء، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني. ومعنى ذلك أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وقت اختيار وفضيلة، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أيضا ابن ماجه رحمه الله. كما يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل أي نصفه. وفي رواية: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة أي العشاء، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل. قال: فجاء فصلى بنا أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، ثم قال صلى بهم العشاء، ثم قال: خذوا مقاعدكم أي ابقوا من مجالسكم ولا تنصرفوا، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم أي ناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. جاءنا الملائكة تصلي على الإنسان تقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما زال في الصلاة منتظر الصلاة، وما كانت الصلاة تحبسه. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخذت هذه الصلاة أي صلاة العشاء إلى شطر الليل أي إلى نصف الليل. وإلى معنى هذين النصين أشار الناظم بقوله: وكل في الصحيح نقل أو نقل، أي أن نهاية وقت العشاء بعض أهل العلم قالوا أنها ينتهي وقته بثلث الليل، وبعضهم قال إلى نصف الليل، وكل له دليل في هذا. ومع هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأصلح لأصحابه، وكان تارة يعجل بصلاة العشاء، وتارة يؤخرها إلى وقت الفضيلة من نصف الليل أو ثلثه، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أي مبكرا في أول الوقت، والعصر والشمس نقية أي صافية لم يحصل عليها اسفرار، والمغرب إذا وجبت أي إذا سقطت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، والمغرب يعني يعجلها إذا غربت الشمس، والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. إذا رأهم اجتمعوا عجل أي بالصلاة العشاء، وإذا رأهم أبطأوا أي عن الحضور للصلاة في المسجد أخر. والصبح كان يصليها بغلس أي في أول وقت الفجر عند شدة ظلمة آخر الليل، إذا اختلط ذلك الظلام بضوء الصباح أو الفجر يسمى غلس. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينام قبلها، كذاك أن يسمر بعد فعلها ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين. قوله: وقد نهى أن ينام قبلها، أي ثبت النهي الصريح من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، وحكم النهي متعددة، ومنها: ألف أن النائم ربما يستغرق في نومه فلا يستيقظ إلا بعد خروج وقت العشاء، فيبوء بالإثم بسبب التفريط الذي حصل منه لكونه نام قبل العشاء. باء أن النوم قبلها يحرم به صاحبه من فضيلة صلاة الجماعة أي صلاة الجماعة في المسجد، وجزيل ثوابها الذي لا يخفى على المصلين. جيم أن النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء ربما يكون بعد دخول وقتها أي وقت العشاء، ويمكن أن تفيض روحه أي يموت فلا ترجع إلى جسده، أي تخرج روحه فلا ترجع إلى جسده، فإذا لم ترجع إلى جسده فإنه يموت، ما إذا رجعت إلى جسده فإنه يحيى مرة أخرى كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويمكن أن تفيض روحه فلا ترجع إلى جسده فيموت على خطر بسبب تفريطه في حق صلاته، قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك وغيره كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء. ووجه تخصيص صلاة العشاء بهذا الحكم لأن النوم غالبا يكون في الليل، وظهر لي بعد الاطلاع على بعض علل النهي أن بقية فروض الصلاة تأخذ حكم صلاة العشاء، حيث لا يجوز للمسلم أن يتحين قرب وقت صلاة أي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ثم أن يتحين قرب وقت صلاة ما ثم ينام قبلها، ولا سيما من كانت أعمالهم في الليل، فلا يجوز لهم اعتياد النوم قبل صلاة الفجر أو غيرها، لأن النائم الظهر والعصر لأن النائم يحتاج إلى استغراق في الساعات الكثيرة المتواصلة، فيظل محروما دائما من صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين في بيوت الله. وهكذا بقية الفروض أي الخمسة، فينبغي التنبه لهذا أي من عدم النوم قبل أداء الصلاة، فينبغي التنبه لهذا والتنبيه عليه، تنبيه الناس عليه، والحذر الدائم من كل ما من شأنه أن يكون سببا في التفريط في الصلوات حتى تخرج أوقاتها أو تكاد. قوله كذاك أن يسمر بعد فعلها، معناه أنه يكره السمر بعد صلاة العشاء بأنه يسبب أضرارا كثيرة منها، ولا أنه يؤدي إلى الحرمان من صلاة الفجر في وقتها بسبب السهر، وأكرم بها الفجر من فريضة خصت بالذكر الحسن والوعد الكريم في محكم الذكر الحكيم في قوله تعالى: وقرآن الفجر أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهدها الملائكة الليل والنهار. ومنها يعني السهر سبب من الحرمان من التهجد في جوف الليل، ويا له من عمل صالح مبرور أي قيام الليل يرجى ذخره في ظلمة القبور ويوم تقوم الخلائق من أجداثها فيحصل ما في الصدور. جيم ومن الحكم في النهي عن السهر بعد العشاء منها أنه سبب لصاحبه إرهاقا يفضي به إلى التقصير في الواجبات النهارية إن لم يفضي به إلى تركها بالكلية، فقد كلف الإنسان بأعمال في الليل لا تقبل منه في النهار وأعمال في النهار لا تقبل منه في الليل، سواء كانت تلك الأعمال في شؤون معاشه أو معاده. ورحم الله ورضي عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان يخرج بعد العشاء فإذا وجد أناسا سامرين ضربهم بالدراء بالعصا ويقول لهم: أسمر أول الليل ونوما آخرة، أسمر أول الليل ونوما آخرة. ومن طالع هذا الموضوع في كتب الحديث وجد الأدلة قائمة على كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها، ومن ذلك ألف ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيدهم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ومنها ثانيا ومنها مروه بن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، أي زجرنا عنه عن السهر ونهانا أي عنه. فحديث أبي برزة صريح في كراهية النوم قبل العشاء. والحديث بعدها وحديث أبي مسعود، وحديثنا في هذه الفقرة لما مروى بن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء زجرنا عنه ونهانا أي عنه. حديث أبي برزة صريح في كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها وحديث أبي مسعود دليل على كراهة السمر بعدها أي بعد العشاء لما يترتب عليه من أضرار دينية واجتماعية واقتصادية. وأشار الناظم بقوله ما لم يكن في شأن أمر ديني فذاك فعل الصادق الأمين، أي إلى بيان جواز السمر بعد العشاء إذا كان في شأن أمر من الأمور الدين كمذاكرة العلم وتدريب وتدوينه ونشره والنظر في مصالح المسلمين الدينية والدنيوية والتخطيط لصلاحها وإصلاحها أو تجهيز أهل الجهاد في سبيل الله أو أهل الدعوة إلى الله أو مؤانسة الأهل بالحديث الطيب النظيف من القيل والقال وإدخال السرور عليهم، وما كان من هذا القبيل فلا مانع من أن يسهر المسلم والمسلمة أن يسهر المسلم والمسلمة في شأنه في حدود مقبول منه شرعا. دليل ما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما رقدت، يقول ابن عباس رقدت في بيت خالتي أي نام في بيت خالته ميمون رضي الله عنها ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لينظر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام. رواه مسلم في صحيحه. ففي هذين الحديثين دليل واضح على جواز السمر بعد صلاة العشاء في تحقيق مصالح المسلمين الدينية والدنيوية وكذا مؤانسة الأهل والضيف لما لهم من الحق في إدخال السرور عليهم، وما عدا ذلك فالسمر لأجله مكروه لما رأيت في النصوص التي سبق إيرادها قريبا. الله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر الصادق، وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار. قوله وفي اضطرار ببقى الليل بقي أي إن وقت العشاء للاضطرار ممتد إلى طلوع الفجر الصادق الذي يحرم فيه الأكل على الصائم وتحل فيه صلاة الفجر، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قلت غير أن الذي يتعمد النوم بدون مبالاة ولا حساب لأوقات الصلوات فإنه مفرط مضيع لصلواته التي حددت أوقاتها من قبل الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يستدل بهذا الحديث على تعامله السيء مع صلاته، لأن هذا الحديث يحمل على صفات مخصوصة وحالات نادرة لها مبرراتها حججها الشرعية، كما يحصل منه ذلك قليلا ونادرا لسبب من الأسباب التي يعذر صاحبها شرعا. قوله ويدخل الصبح بفجر الصادق أي أن وقت الفجر يدخل بطلوع بطلوع الفجر الصادق، أي إن وقت الفجر يدخل بطلوعه الصادق أو الفجر الصادق، والذي يتعين لكل ذي بصر وفهم لحقيقته، ويدخل الصبح بفجر صادق، أي إن وقت الفجر يدخل بطلوعه الصادق أي بطلوع الفجر الصادق، وهو الذي يتعين لكل ذي بصر وفهم لحقيقته، ويمتد الاختيار هذا إلى إسفرار الفجر كما أشار إليه الناظم بقوله في اختيار فإلى الإسفار، أي أما من حيث المبادرة بصلاة الصبح فقد نقل الجمهور في مقدمتهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد الشافعي القول بالتغريس بها، مستدلين بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغريس حتى مات ولم يعد أن يسفر يعني كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقت الظلمة بعد دخول وقت الفجر. والحديث رواه أبو داود وسند صحيح. ومثل هذا النص في الدلالة على فضيلة التغريس حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروقهن مغطيات رؤوسهن وأجسادهن بالملاحف، فلا يعرفن من سترهن أي بها. كنا نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن، أي يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفن أحد من الغلس لا يعرفهن أحد من الغلس أي من ظلمة الليل. وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال بأفضلة الإسفار أي إسفار الفجر، مستدلا لمذهبه بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، في رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وحيث إن إظهار نصوص التغريس بصلاة الفجر والإسفار بها وحيث إن ظاهر نصوص التغريس بصلاة الفجر والإسفار بها التعارض، فقد جمع العلماء بينها بوجهين من وجوه الجمع: الأول حمل أحاديث الإسفار على التبين إذا كانت هناك لبس أي في دخول وقت الفجر، وذلك يكون عادة في آخر الشمس لوجود ضوء القمر في ذلك الوقت. ثم حمل أحاديث التغريس على التعجيل بعد التبيين في أول وقتها، وهذا الجمع منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. الوجه الثاني حمل أحاديث التغريس على الدخول في الصلاة مبكرا، أحاديث الإسفار على الانصراف منها بسبب إطالة القراءة فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر حين يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا الوجه من الجمع اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو جمع حسن لأن فيه العمل بالنصوص كلها بدون تعسف في طريقة الجمع. قوله: وامتد للإشراق في اضطرار، أي إن وقت الفجر الاضطرار يمتد إلى شروق الشمس، فإذا أراد المصلي ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ولو كانت الثانية بعد طلوع الشمس، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الصلاة من الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب المواقيت، عند قول الناظم: وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، وهو أول وقت العشاء في اختيار النقل، تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في صحيح نقل. قوله وبالغروب مغرب قد دخل، أي إن وقت صلاة المغرب يدخل إذا غابت الشمس حقيقة وتوارت بالحجاب، أي سترت بما يحجبها عن الأبصار. والتعجيل بها سنة ثابتة، أي بصلاة المغرب عند غياب الشمس، والتعجيل بها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ولم يزل عنه، وهو عند غروب الشمس يبدأ وقت المغرب، وهو حين غربت أي الشمس. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة، أي على السنة، ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم، والنجوم غالبا لا تظهر إلا عند غياب الشفق الأحمر، وهو بداية وقت صلاة العشاء. وما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفيها أيضا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني الأماكن التي يسقط فيها النبل أو السهام، بمعنى أنه يخرج من صلاة المغرب وما زال الليل لم يدخل بعد، أي اشتداد ظلمته. قوله ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، أي ويمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. سيأتي الحديث عما الشفق، والحديث رواه مسلم. قوله وهو أول وقت العشاء وفي اختيار النقل، أي وبمغيب الشفق يدخل وقت صلاة العشاء، وذلك لما جاء في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق، وهو أول وقت صلاة العشاء. والمراد بالشفق عند الأئمة ما عدا أبا حنيفة الحمرة الممتدة في الأفق الغربي، أي من أثر غياب الشمس ظهر الشفق الأحمر. ودليلهم ما رواه الدارقطني في سننه بسنده عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، أي وجب أداء العشاء بدخول وقتها بغياب الشفق الأحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، أي صلاة العشاء. وقد قيل إن هذا الحديث موقوف على ابن عمر وإذا كان كذلك فإنه صالح للاحتجاج به، إذ مثل هذا لا يقال بالاجتهاد والرأي، فليتأمل. وقوله في اختيار النقل تأخيرها، يعني تأخير صلاة العشاء لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل معنى ذلك أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وقت اختيار، وهو وقت الاختيار لنهاية وقت صلاة العشاء، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني. ومعنى ذلك أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وقت اختيار وفضيلة، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد والترمذي ورواه أيضا ابن ماجه رحمه الله. كما يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، أي نصفه. وفي رواية: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، أي العشاء، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل. قال: فجاء فصلى بنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا ثم قال، صلى بهم العشاء ثم قال: خذوا مقاعدكم أي ابقوا من مجالسكم ولا تنصرفوا، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم أي ناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. جاءنا الملائكة تصلي على الإنسان تقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما زال في الصلاة، ما انتظر الصلاة، وما كان في الصلاة تحبسه. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخذت هذه الصلاة، أي صلاة العشاء، إلى شطر الليل، أي إلى نصف الليل. وإلى معنى هذين النصين أشار الناظم بقوله: وكل في الصحيح نقل أو نقل، أي أن نهاية وقت العشاء، بعض أهل العلم قالوا أنها ينتهي وقته بثلث الليل، وبعضهم قال إلى نصف الليل، وكل له دليل في هذا. ومع هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأصلح لأصحابه، وكان تارة يعجل بصلاة العشاء، وتارة يؤخرها إلى وقت الفضيلة من نصف الليل أو ثلثه، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي مبكرا في أول الوقت، والعصر والشمس نقية، أي صافية لم يحصل عليها اصفرار، والمغرب إذا وجبت، أي إذا سقطت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، والمغرب يعني يعجلها إذا غربت الشمس، والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. إذا رأهم اجتمعوا عجل، أي بالصلاة العشاء، وإذا رأهم أبطأوا، أي عن الحضور للصلاة في المسجد، أخر. والصبح كان يصليها بغلس، أي في أول وقت الفجر عند شدة ظلمة آخر الليل، إذا اختلط ذلك الظلام بضوء الصباح أو الفجر يسمى غلس. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينام قبلها، كذاك أن يسمر بعد فعلها ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين. قوله: وقد نهى أن ينام قبلها، أي ثبت النهي الصريح من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، وحكم النهي متعددة، ومنها: ألف أن النائم ربما يستغرق في نومه فلا يستيقظ إلا بعد خروج وقت العشاء، فيبوء بالإثم بسبب التفريط الذي حصل منه لكونه نام قبل العشاء. باء أن النوم قبلها يحرم به صاحبه يحرم به صاحبه من فضيلة صلاة الجماعة، أي صلاة الجماعة في المسجد، وجزيل ثوابها الذي لا يخفى على المصلين. جيم أن النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء ربما يكون بعد دخول وقتها أي وقت العشاء، ويمكن أن تفيض روحه أي يموت فلا ترجع إلى جسده، أي تخرج روحه فلا ترجع إلى جسده، فإذا لم ترجع إلى جسده فإنه يموت، ما إذا رجعت إلى جسده فإنه يحيى مرة أخرى، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويمكن أن تفيض روحه فلا ترجع إلى جسده فيموت على خطر بسبب تفريطه في حق صلاته. قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك وغيره كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء. ووجه تخصيص صلاة العشاء بهذا الحكم لأن النوم غالبا يكون في الليل. وظهر لي بعد الاطلاع على بعض علل النهي أن بقية فروض الصلاة تأخذ حكم صلاة العشاء، حيث لا يجوز للمسلم أن يتحين قرب وقت صلاة أي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ثم أن يتحين قرب وقت صلاة ما ثم ينام قبلها، ولا سيما من كانت أعمالهم في الليل، فلا يجوز لهم اعتياد النوم قبل صلاة الفجر أو غيرها، لأن النائم الظهر والعصر، لأن النائم يحتاج إلى استغراق في الساعات الكثيرة المتواصلة، فيظل محروما دائما من صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين في بيوت الله. وهكذا بقية الفروض أي الخمسة، فينبغي التنبه لهذا أي من عدم النوم قبل أداء الصلاة، فينبغي التنبه لهذا والتنبيه عليه، تنبيه الناس عليه، والحذر الدائم من كل ما من شأنه أن يكون سببا في التفريط في الصلوات حتى تخرج أوقاتها أو تكاد. قوله كذاك أن يسمر بعد فعلها، معناه أنه يكره السمر بعد صلاة العشاء، لأنه يسبب أضرارا كثيرة منها، ولا أنه يؤدي إلى الحرمان من صلاة الفجر في وقتها بسبب السهر، وأكرم بها الفجر من فريضة خصت بالذكر الحسن والوعد الكريم في محكم الذكر الحكيم في قوله تعالى: وقرآن الفجر أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهدها الملائكة الليل والنهار. ومنها يعني السهر سبب من الحرمان من التهجد في جوف الليل، ويا له من عمل صالح مبرور أي قيام الليل يرجى ذخره في ظلمة القبور، ويوم تقوم الخلائق من أجداثها فيحصل ما في الصدور. جيم ومن الحكم في النهي عن السهر بعد العشاء منها أنه يسبب لصاحبه إرهاقا يفضي به إلى التقصير في الواجبات النهارية إن لم يفضي به إلى تركها بالكلية، فقد كلف الإنسان بأعمال في الليل لا تقبل منه في النهار، وأعمال في النهار لا تقبل منه في الليل، سواء كانت تلك الأعمال في شؤون معاشه أو معاده. ورحم الله ورضي عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان يخرج بعد العشاء فإذا وجد أناسا سامرين ضربهم بالدراء بالعصا ويقول لهم: أسمر أول الليل ونوما آخرة، أسمر أول الليل ونوما آخرة. ومن طالع هذا الموضوع في كتب الحديث وجد الأدلة قائمة على كراءة النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ومن ذلك ألف ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيدهم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء حتى يؤخر العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ومنها ثانيا: ومنها ما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، اي زجرنا عنه، عن السهر، ونهانا اي عنه. فحديث ابي برزة صريح في كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وحديث ابي مسعود وحديثنا في هذه الفقرة لما مروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، زجرنا عنه ونهانا أي عنه. حديث أبي برزة صريح في كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وحديث أبي مسعود دليل على كراهة السمر بعدها أي بعد العشاء لما يترتب عليه من أضرار دينية واجتماعية واقتصادية. وأشار الناظم بقوله: ما لم يكن في شأن أمر ديني فذاك فعل الصادق الأمين، أي إلى بيان جواز السمر بعد العشاء إذا كان في شأن أمر من أمور الدين كمذاكرة العلم وتدريب وتدوينه ونشره والنظر في مصالح المسلمين الدينية والدنيوية والتخطيط لصلاحها وإصلاحها، أو تجهيز أهل الجهاد في سبيل الله أو أهل الدعوة إلى الله، أو مؤانسة الأهل بالحديث الطيب النظيف من القيل والقال وإدخال السرور عليهم، وما كان من هذا القبيل، فلا مانع من أن يسهر المسلم والمسلمة في حدود مقبول منه شرعا. دليل ما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما رقدت في بيت خالتي، أي نام في بيت خالته ميمون رضي الله عنها ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لينظر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام. رواه مسلم في صحيح. ففي هذين الحديثين دليل واضح على جواز السمر بعد صلاة العشاء في تحقيق مصالح المسلمين الدينية والدنيوية، وكذا مؤانسة الأهل والضيف لما لهم من الحق في إدخال السرور عليهم، وما عدا ذلك فالسمر لأجله مكروه لما رأيت في النصوص التي سبق إيرادها قريبا. الله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: في اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر الصادق، وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار. قوله وفي اضطرار ببقى الليل بقي أي إن وقت العشاء الاضطرار ممتد إلى طلوع الفجر الصادق الذي يحرم فيه الأكل على الصائم وتحل فيه صلاة الفجر، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قلت: غير أن الذي يتعمد النوم بدون مبالاة ولا حساب لأوقات الصلوات فإنه مفرط مضيع لصلواته التي حددت أوقاتها من قبل من قبل الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يستدل بهذا الحديث على تعامله السيء مع صلاته، لأن هذا الحديث يحمل على صفات مخصوصة وحالات نادرة لها مبرراتها حجج شرعية، لو يحصل منه ذلك قليلا ونادرا لسبب من الأسباب التي يعذر صاحبه شرعا. قوله ويدخل الصبح بفجر الصادق، أي أن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق، أي أن وقت الفجر يدخل بطلوعه الصادق أو الفجر الصادق، هو الذي يتعين لكل ذي بصر وفهم لحقيقته. ويدخل الصبح بفجر الصادق، أي أن وقت الفجر يدخل بطلوعه الصادق أي بطلوع الفجر الصادق، وهو الذي يتعين لكل ذي بصر وفهم لحقيقته. ويمتد الاختيار هذا إلى إسفرار الفجر كما أشار إليه الناظم بقوله في اختيار فإلى الإسفار، أي أما من حيث المبادرة بصلاة الصبح فقد نقل الجمهور في مقدمتهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد الشافعي القول بالتغريس بها، مستدلين بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغريس حتى مات ولم يعد أن يسفر. يعني كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقت الظلمة بعد دخول وقت الفجر. والحديث رواه أبو داود وسند صحيح. ومثل هذا النص في الدلالة على فضيلة التغريس حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن مغطيات رؤوسهن وأجسادهن بالملاحف فلا يعرفن من سترهن أي بها. كنا نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن، أي يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس أي من ظلمة الليل. وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال بأفضلة الإسفار أي إسفار الفجر، مستدلا لمذهبه بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، في رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وحيث إن إظهار نصوص التغريس بصلاة الفجر والإسفار بها وحيث إن ظاهر نصوص التغريس بصلاة الفجر والإسفار بها التعارض فقد جمع العلماء بينها بوجهين من وجوه الجمع. الأول حمل أحاديث الإسفار على التبين إذا كانت هناك لبس أي في دخول وقت الفجر، وذلك يكون عادة في آخر الشمس لوجود ضوء القمر في ذلك الوقت. ثم حمل أحاديث التغريس على التعجيل بعد التبيين في أول وقتها، وهذا الجمع منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. الوجه الثاني حمل أحاديث التغريس على الدخول في الصلاة مبكرا، أحاديث الإسفار على الانصراف منها بسبب إطالة القراءة فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر حين يقرب بالستين إلى المئة، وهذا الوجه من الجمع اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو جمع حسن لأن فيه العمل بالنصوص كلها بدون تعسف في طريقة الجمع. قوله وامتد للإشراق في اضطرار، أي إن وقت الفجر الاضطرار يمتد إلى شروق الشمس، فإذا أراد المصلي ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ولو كانت الثانية بعد طلوع الشمس، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.